بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. نشرع اليوم في تفسير سورة الشعراء بعد أن عرفنا في الدرس الماضي مقصودها، وأن من أبرز مقاصد هذه السورة أنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أنزل عليه أعظم آية وهي القرآن الكريم. وأيضا جاءت التسلية في هذه السورة بذكر قصص الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. وتقدم معنا الحديث عن هذه الحروف المقطعة ومناسبة هذه الحروف لسورة الشعراء، وذكرنا أن السور التي تفتتح بهذه الحروف طا سين ميم تتكلم أو تذكر فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وتكون القصة طويلة في هذه السور، فلعل في هذه السور إشارة إلى هذه القصة العظيمة في كتاب الله، طور سيناء ونبي الله موسى. هذه الحروف طا سين ميم تتناسب مع هذه القصة والله أعلم. ثم افتتح الله تعالى السورة بتعظيم القرآن: تلك آيات الكتاب المبين. كما عرفنا السورة برزت فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه بأن الله أنزل عليه أعظم آية وهي القرآن الكريم، في مقابل الشعر الذي عند العرب في الجاهلية والشعراء يتبعهم الغاوون، فنسفت ما عندهم من باطل وقررت عظمة القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب المبين، تلك إشارة إلى آيات القرآن، تلك الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك آيات الكتاب المبين. المبين يعني البين في نفسه، المبين لكل ما يحتاج إليه العباد في سيرهم إلى الله جل وعلا. تلك آيات الكتاب المبين. وتأمل هنا كيف وصف الله تعالى القرآن بهذه الصفة، الكتاب المبين. لأن في بعض السور مثلا يقول تلك آيات الكتاب الحكيم، فكل سورة يناسبها الوصف المذكور فيها. هنا قال تلك آيات الكتاب المبين، لماذا؟ نعم، ممكن يعني البقاعي ذكر مناسبة مع سورة الفرقان، وهي كما ذكر أخونا إبراهيم يعني تتناسب أيضا مع سورة الشعراء، لأن بالبيان يحصل الفرقان بين الحق والباطل، فالبيان والفرقان متلازمان. قال البقاعي: الفارق لكل ملتبس بغاية البيان، فصح أنه فرقان كما ذكر في التي قبلها. بالتفريق بين الحق والباطل يحصل البيان. تلك آيات الكتاب المبين. وكذلك الإخوة، لأن القصص من أوضح ما يبين الحق. القصص لما تذكر قصة واقعية، الأنبياء عليه الصلاة والسلام كيف أن الله تعالى نجاهم ونصرهم على من كذبهم، فهذا من أعظم ما يتبين به الحق، لأنه دليل واقعي لا ينكره أحد. ولهذا أيضا من المناسبات، والله أعلم، أن من أخص أساليب القصص البيان، تكون القصة بينة واضحة. وذلك تأمل في سورة يوسف، كذلك قال تلك آيات الكتاب المبين. في سورة القصص قال تلك آيات الكتاب المبين، وهنا سورة الشعراء كثرت فيها القصص فقال تلك آيات الكتاب المبين، لأن القصص كما عرفنا من أعظم أساليب بيان الحق. تلك آيات الكتاب المبين. ثم بدأ أو دخل في المقصود، كما عرفنا هذه السورة تسلية وتثبيت وتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما بدأ قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك، يعني يا رسول الله، باخع نفسك. ما معنى باخع نفسك؟ يعني مهلك نفسك وقاتل نفسك. لماذا؟ قال ألا يكونوا مؤمنين، وهنا لام التعليل محذوفة كثيرا ما تحذف، لأن المعنى واضح، يعني لعلك يا رسول الله قاتل نفسك لأجل أن لا يكونوا مؤمنين، يعني لعدم إيمانهم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وتأمل في هذه الكلمة، لعلك باخع نفسك. يقولون بخع نفسه، يعني قتلها من شدة الهم والغيظ والوجد. وقيل في أصل هذه الكلمة أنك تقول بخعت الذبيحة. بخعت الذبيحة يعني إذا ذبحتها فلم تكتفي بقطع النخاع، وإنما قطعت رقبتها. فيقولون يعني هناك عرق بعد النخاع يسمى البخاع، هذا الله أعلم به، لأن بعضهم أنكر مثل هذا وقال هذا المعنى ما ذكره إلا الزمخشري وبعض أهل اللغة، يعني قلة، لكن ذكروا هذا المعنى، أن يعني إذا بالغ في الذبح حتى قطع النخاع ثم قطع سائر العروق التي بعده يسمونها البخاع، فيقال بخع الذبيحة. وهذه الكلمة يعني تدل على المبالغة في الإهلاك، مثل ما يقال مثلا أرض مبخوعة إذا تكرر فيها الزرع حتى كأنها بلغت الجهد من ذلك والتعب من ذلك، فأصبحت مستهلكة كثيرا. حتى تقليب الحروف وجدت عند الخليل في العين أن هذه الكلمة تستعمل، هذه الحروف تستعمل في كلمتين فقط، بخع كما عرفنا تدل على يعني القتل والإهلاك والمبالغة في استعمال الشيء، ثم كذلك يقولون خبع الصبي خبوعا، يعني إذا اشتد بكاؤه حتى انقطع نفسه، فهي قريبة من هذا المعنى، بخع وخبع فقط في اللغة جاءت بهاتين الكلمتين، يعني هذه الحروف، فكلها تدل على يعني الإهلاك. وهذا الإخوة يدلنا على يعني شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يؤمن، وهذا في الحقيقة معنى عظيم. ما سبب هذه الحسرة وهذا الحزن الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إيمان قومه وعدم إيمان الناس؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وهكذا. هذا الإخوة في الحقيقة يرجع إلى شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا. هذا معنى عظيم، لأن كلما كانت محبة العبد لربه أعظم غار على دينه وأحب أن ينتشر هذا الخير بين الناس، أحب أن تقام عبودية الله تعالى في الأرض من محبته لله وتعظيمه لله. ثم هذا الإخوة من كرم نفس النبي صلى الله عليه وسلم وصفائها، فهو يحب الخير للناس، ذاق طعم هذه العبودية، فلما يرى غيره بعيدا عن الإيمان أشرك بالله وكفر بالله كأنه يتفكر في حاله، كيف يعيش هذا الإنسان في حيرة الشرك، في الهم والاضطراب والقلق في الدنيا، في الشهوات، في المعاصي، في المحرمات، حياة البهائم، حياة لا قيمة لها. هذه خسارة عظيمة أن يعيش الإنسان الذي كرمه الله هذه الحياة فيحزن على هؤلاء. وهذا نظر يدل على امتلاء قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فهو نبي الرحمة من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإخوة ينبغي أن يكون المسلم إذا نظر إلى الناس الذين لم يهتدوا للطريق، عليه أن ينظر إليهم بعين القدر وأن يسعى في إنقاذهم، في تأليف قلوبهم للإسلام، كما أنه يحب الخير لأخيه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا للأسف بعض الناس يفهمه فقط في أمور الدنيا، وأول ما يدخل في الحديث أمور الدين والهداية والاستقامة، أن تحب الهداية لغيرك. فهكذا لما يرى الناس يعرضون عن الخير، يرى الناس يهلكون أنفسهم، يعلم أنهم إذا بقوا على الشرك سيكونون مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله، فيريد إنقاذ هذا الإنسان قبل أن يموت على الشرك. وهذا المعنى الإخوة، كلما عظمت محبة الله في القلب يعظم هذا المعنى في حياة الإنسان، لأن الله يحب من عباده أن يؤمنوا، هذا بالنظر إلى الإرادة الشرعية، وقدر كونا أن يضل بعض الناس ويهتدي بعض الناس، هذه حكمة الله تعالى، لكن أنت تفعل ما أمرك الله تعالى به، تسعى في الدعوة إلى الله ونشر الخير بين الناس حتى تكاد تهلك نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولهذا كان يمشي صلى الله عليه وسلم في الأسواق، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج. لما رد دعوته كفار قريش مشى على قدميه الشريفتين إلى الطائف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، يمشي على قدميه يدعو الناس لعله يجد من ينصر دين الله، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وانظر إلى لطف الخطاب الرباني، لعلك باخع نفسك، لعل في اللغة يقولون تأتي لماذا؟ يقول لعلهم يتقون، لعلهم يرجعون، تأتي للترجي، هذا أصل معناها ترجي، توقع يعني الرجاء أو حدوث الخير. لكن هنا من معاني لعل أيضا تأتي للإشفاق، يعني إذا ذكر شيء يعني مكروه بعدها فيكون معناها الإشفاق، لعلك باخع نفسك، كأنه يقول أشفق على نفسك، لا تقتل نفسك. لكن تأمل إلى لطف الخطاب، ما جاء الخطاب بالأمر أشفق على نفسك، لا، وإنما اكتفى بذكر حاله، لعلك باخع نفسك، يعني إذا بقيت على ما أنت عليه يمكن أن تقتل نفسك. يعني معنى التوقع في لعل دائم، سواء كان للرجاء، لأن الرجاء متوقع، وكذلك الإشفاق. فإذا بقيت على ما أنت عليه من شدة الوجد على قومك وأن تتعب نفسك في ذلك، فربما قتلت نفسك وأهلكتها. قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لأجل ألا يكونوا مؤمنين. ثم هون الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن إيمانهم ليس مما كلف به صلى الله عليه وسلم، وأن إيمانهم راجع إلى مشيئة الله. فإذن لا تتعب نفسك، فإيمان هؤلاء الذين تتعب نفسك عليهم وتكاد تقتل نفسك عليهم، هذا إيمانهم بمشيئة الله، ليس راجعا إليك، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فقال الله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، إن يقولون تدل على ماذا؟ ما الفرق بين إن وإذا؟ إذا كان الشرط محقق، إذا زلزلت الأرض زلزالها، لكن إن تدل على أن الأمر مشكوك فيه ونادر وقوعه. لذلك يقول الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة، لأن الحسنات أكثر في حياة الإنسان، فعبر عنها بإذا، بخلاف المصائب تكون طارئة. فقال وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وهنا لما كان نزول هذه الآية غير واقع عبر بإن، قال إن نشأ، الأمر راجع إلى مشيئة الله، إن نشأ ننزل عليهم، كما في قراءة ننزل بالتخفيف، يعني الأمر سهل على الله، وفي قراءة الجمهور إن نشأ ننزل عليهم، لأن هذه الآية قاهرة فناسب أيضا التشديد، إن نشأ ننزل عليهم، ما قال إليهم لأن هذه الآية آية قهر، إن نشأ ننزل عليهم من السماء، ومعلوم أن الآيات تنزل من السماء، لكن أيضا هذا فيه تفخيم لهذه الآية لأنها آية قاهرة ملجئة، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. والمقصود هنا بالآية كما قال الله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، قال ابن كثير آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا، يعني الله تعالى ينزل عليهم آية من خوارق العادات لا يملكون معها إلا أن يؤمنوا، حتى لو كان عندهم الكبر وامتلأت قلوبهم من الكبر والجحد، تكون النتيجة كما قال الله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، آية فيها عذاب، آية فيها خرق للعوائد، كما يريد الله. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، انظر كيف يصور لك خضوعهم، أعناق ملتوية محنية للحق، فظلت أعناقهم، وتأمل ما قال فخضعوا مثلا فكانوا لها خاضعين، بل قال فظلت أعناقهم لها خاضعين. دائما القرآن يصور لنا هذه المعاني، كأنك ترى إنسان قد خضع لله جل وعلا، والرقبة موضع للخضوع، لأن الإنسان إذا تكبر يرفع رأسه برقبته، وإذا خضع يخفض رأسه حتى يسجد لله. نسأل الله العافية. إذا أصيب الإنسان بألم في رقبته ربما ما يستطيع أن يسجد، الطبيب يقول لا تسجد، رقبة موضع الخضوع. فقال فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني أجل هذه الآية خاضعين. ولكن الله تعالى ما يريد هذه الآيات في إيمان الناس، خاصة هذه الأمة. لماذا؟ لأن كما قال ابن كثير رحمه الله ولكننا لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري، لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. لأن الإيمان الاضطراري الإخوة لا فائدة منه. الإيمان الاضطراري إيش معناه؟ يعني لما يرى العذاب يخاف يؤمن حتى يدفع العذاب عن نفسه فقط، ما يلزم منه ماذا؟ إقرار وخضوع في الداخل، ما يلزم منه خضوع من القلب. ولهذا الله تعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وكذلك إذا نزل العذاب فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لماذا؟ إن هذا الإيمان فقط لدفع العذاب، الخوف هذا مؤقت لدفع العذاب فقط، وإلا لو رجع مرة أخرى لعاد إلى الباطل. ولهذا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذا إيمان اضطراري. لذلك انظر إلى النتيجة، فلما نجهم من البر إذا هم يشركون. فالإيمان الاضطراري ما ينفع، ليس بإيمان حقيقي. ولهذا الإخوة يعني الله تعالى يريد من الإنسان نفسه أن يختار الحق، وهذا في الحقيقة هو سر الإنسان وسر كرامة الإنسان. الملائكة الله خلقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هكذا جبلتهم. لكن لما خلق الإنسان، لماذا خلق الإنسان هذا المخلوق العجيب؟ جعل في هذه الخاصية التي لا توجد حتى عند الملائكة، أنه باستطاعته أن يختار الشر وأن يعصي وأن يشرك، في الوقت نفسه يستطيع أن يختار الخير. فهنا تظهر كرامة الإنسان، وليس مجبورا. الله قدر كل شيء، لكن كما تعرفون في باب القدر هذا لا يلزم منه الجبر. الله تعالى أعطى كل إنسان اختيارا ومشيئة وحرية، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذه كرامة للإنسان، لما يختار الإنسان بنفسه الخير، طبعا مع توفيق الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. لكن لا يعني هذا أن الإنسان ليس له اختيار، فالإنسان يختار إذن بنفسه، يختار محبة الله، يحب الله، يخشى الله، يختار طريق الإيمان. هذه أعظم كرامة لهذا المخلوق. فلذلك الله تعالى أراد هذا كرامة للإنسان في الحقيقة. ثم أيضا أراد الله تعالى أن تكون هذه الرسالة الخاتمة مفتوحة للأمم كلها، ما أراد أن يجعل معجزة النبي الخاتم آية قاهرة من السماء تنتهي في وقتها وخلاص، يعني يؤمن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنتهي الآية وتتناقل هكذا في التاريخ، كما جاءت الناقة لقوم ثمود، وكما يعني جاءت الآيات الخارقة للأمم الماضية. لا، يريد الله تعالى لهذه الأمة أن تكون آيتها أعظم آية، آية مستمرة إلى يوم القيامة، القرآن الكريم، آية يهتدي بها الإنسان إذا تفكر وأقبل عليها. فقال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن
الله تعالى لا يفعل هذا كما عرفنا لحكمة الله ورحمته، ولكن مع ذلك أنزل آية من السماء، نعم لا تجعل الأعناق تخضع قهرا، ولكن تجعل القلوب تشتاق لربها، آية تجعل الجلود تقشعر من خشية الله، آية تجعل الأبدان تخر سجدا لله، آية وأي آية؟ آية فيها تذكرة للإنسان يتذكر، فيها رحمة للإنسان فيرحم نفسه ويقبل على ربه، لكن مع ذلك أعرضوا عنها. ولهذا قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فمع قدرته جل وعلا أن يجعلهم خاضعين، لكن هذا لا يتوافق مع الرحمة الإلهية العظيمة والحكمة الربانية، بل رحمهم جل وعلا رحمة عظيمة فوالى عليهم إنزال الآيات، آيات القرآن الكريم. وما يأتيهم دل على التجدد في المضارع، وما يأتيهم من ذكر، هذه الآية التي أنزل الله القرآن تتذكر به القلوب، تتذكر ما غرس فيها من الفطرة السليمة عبادة الله جل وعلا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، من الرحمن، انظر كيف جاء اسم الله تعالى الرحمن هنا، فهذا من رحمة الله تعالى بهم أن أنزل عليهم هذه الآية، آية القرآن الكريم، ليست آية قاهرة ملجئة للإيمان، فهذا من رحمة الله تعالى بالناس وكرامته. ثم كذلك هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يريد رحمتهم وهم يعرضون، فهذا حال شنيع. فإذن لا تبالي بهم، فهذا يدل على جهالتهم في الحقيقة لما يعرضون عن الرحمة التي يريد الله تعالى أن ينزلها عليهم. إن قال: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث يعني ماذا؟ يعني جديد، يعني محدث بالنسبة إلى تنزيله، شيء الحديث عن الجديد، محدث يعني يتجدد نزوله وحدوثه يوما بعد يوم، وهذا من رحمة الله تعالى أيضا. أنزل الله تعالى القرآن مفرقا على مر الوقائع والأحداث، تشعر قلوب الناس في ذلك الزمان أن الأرض متصلة بالسماء، في أي لحظة ينزل الله تعالى آيات وجه الناس إلى ما فيه رضوانه جل وعلا. فقال محدث، ولهذا أهل السنة يقولون في كلام الله جل وعلا أن الله تعالى لم يزل متصفا بصفة الكلام، الله تعالى قادر على الكلام أزلا بلا شك، وهذا باعتبار الأصل، أصل الصفة، أصل صفة الكلام. أما باعتبار آحاد الكلام فالله يتكلم متى ما يشاء كيف يشاء جل وعلا. كلم الله تعالى آدم سمعه مكان في الجنة، كلم الله تعالى موسى تكليما، وكذلك كلم الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت الله جل وعلا حقيقة، وهكذا تكلم الله بالقرآن حقيقة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا قال: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وهنا في المتشابهات في سورة الأنبياء ماذا قال الله تعالى؟ وما أتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه هم يلعبون، هكذا؟ نعم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هنا قال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، فلماذا قال هنا الرحمن؟ هناك صفة الربوبية من ربهم. هناك معنى لطيف، الله أعلم. يمكن يقال ماذا إذا أردنا أن نربط السور بما قبلها؟ في سورة الفرقان الله تعالى ذكر اسمه الرحمن كثيرا فيما تقدم، الرحمن فاسأل به خبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون، وزاد نفورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فكذلك هذا الذكر هو من الرحمن. في سورة الأنبياء اليوم هذا خطر في بالي، أنا أقرأ رأيت الصفحة التي بجانب سورة الأنبياء سورة طه، فقط في هذه الصفحة ذكر الله تعالى صفة الربوبية 6 مرات. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولولا كلمة سبقت من ربك سبح بحمد ربك، وهكذا. فناسب أن يقول هناك ما يأتي من ذكر من ربه، وهذا يدلك على شدة الاتصال بين آيات القرآن وسور القرآن. كذلك والله أعلم هنا المقام مقام تسلية، فناسب أن تذكر هذه الصفة لتدل على شناعة حال المعرضين، وأنه يعني هذا يدل على شدة جهالتهم، أنهم يعرضون عن الرحمة كأنهم لا يدركون شيئا ولا يعقلون شيئا. إنسان يعرض عن الرحمة يعني شيء فيه رحمتك فيه صلاحك ثم تعرض عنه، فإذن إذا كان حال هذا الإنسان بهذه الدرجة لماذا تتعب نفسك عليه يا رسول الله؟ اترك. إذا أعرضوا عن رحمة الله فإذن لا تبالي لا تهتم، فهذا أنسب للتسلية. وهناك والله أعلم لما ذكر الحساب اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون، ناسب والله أعلم يذكر الربوبية، لأن الرب كمال الربوبية يكون يعني مجازات العباد، رب العالمين جل جلاله. ثم زجرهم عن هذا الإعراض، قال فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا فسيأتيهم، إن قريبا قد توعدهم قريبا، قال فسوف يكون لزاما، ثم قرب الأمر بالسين التي تدل على المستقبل القريب، قال فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هم استهزأوا بأمور كثيرة، استهزأوا بالبعث، استهزأوا بالوعيد، استهزأوا بالعذاب الذي يتوعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، استهزأوا بالنار، بشجرة الزقوم، قالوا هيا نتزقم، أخذوا اللبن مع التمر، وهكذا استهزأوا بهذه الآيات. فيأتي هذا الوعيد المهول المجمل الذي فيه شيء من السخرية بهم، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني ستأتيهم أخبار الأمور التي استهزأوا بها. ستأتيهم، هذه الإضافة بيانية، أنباء ما كانوا به يستهزئون يعني أخبار الأمور التي استهزأوا بها، والمقصود يعني إذا رأوها في الواقع، يعني ستأتيهم في الواقع عند الموت أو عند حلول العذاب عليهم في الدنيا، كما قتل صناديدهم يوم بدر، وإذا بعثوا من قبورهم، إذا رأوا النار بأعينهم. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كما قال الله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني حقيقة وقوعه وخبر ما استهزأتم به، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهنا تأمل يعني للاختصار هنا ويعني الزيادة في سورة الأنعام، في سورة الأنعام قال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لماذا؟ لأن الكلام في سورة الأنعام يعني كان فيه طول، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وفي تقرير يعني الحق التوحيد يعني في آيات طويلة وسورة يعني طويلة، فناسب هناك أن يعني يبرز هذه الكلمات فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أما هنا لما يعني كان المقام يعني فيه شيء من الاختصار فيعني أيضا حذفت بعض الكلمات، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم عجبا لهؤلاء يطلبون آيات خارقة لإيمانهم والآيات محيطة بهم، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. فالآيات محيطة بالإنسان وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. أولم يروا إلى الأرض، هم يرون الأرض لكن ما الفائدة؟ إنسان يرى بعينه لكن ما يعتبر، كأنه ما يرى شيئا. إذن أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها، كم هذه الكثرة؟ وانظر اليوم في أصناف النباتات وما فيها من ثمار وزروع وزهور ألوان وأشياء عجيبة. تفكر في خلق الله، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وكلمة كريم تقال في الصفة التي ترضي الإنسان، يعني الشيء الذي ترضى به قال هذا كريم، ذلك الذي يعطيك يجود عليك قال هذا كريم، خلاص أرضاك. وجه كريم يعني ترى فيه الحسن فترضاه، كتاب كريم لما تقرأ في معاني في أسلوب في يعني كل ما جاء فيه فهو كريم. كذلك قال من كل زوج كريم، من كل زوج كريم يعني من النبات، من منافع النبات، من لونه منظره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، هكذا وجهنا الله تعالى. قال من كل زوج كريم في منظره في طعمه في جماله، قال من كل زوج كريم. أنا كنت أفكر أقول هنا ما جاء بهيج مثلا، صحيح يوافق الآيات يعني في ختامها كريم رحيم الميم والنون، لكن ما أدري يعني من التفسير الإشاري هل يقال يعني لما ذكر إعراب هؤلاء ذكر كرم يعني النبات، لأن أيضا يقال في اللغة كلمة كريم تدل على شيء من الإسراع، جوزة كريمة يعني إذا ضربتها ضربة خفيفة فانكسرت ما تستعصي عليك، قال جوزة كريمة فلأنها مسرعة. كذلك الكريم يعني الذي يسارع في العطاء قبل السؤال، وهكذا الله تعالى الكريم لأنه يعطي عباده قبل أن يسألوا. فلذلك من التفسير الإشاري ما ذكر ابن كثير رحمه الله عن الشعبي قال الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. هذه كلمة لطيفة في هذه الآية، هذا من التفسير الإشاري، كما أن النبات منه ما هو كريم ومنه ما هو شاك ما هو فيه الشوك والأذى، فكذلك الناس، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فقال: كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية، آية تدل على البعث. هذا يعني إذا ذكر النبات في القرآن كثيرا ما يستدل به على البعث، آية تدل على قدرة الله، على رحمة الله، على حكمة الله، على أن الله هو الذي يحيي الموتى، آية تدل على جمال الله، فواهب الجمال هو أحق بالجمال. إن في ذلك لآية، وكل هذا يدل على توحيد الله أنه المعبود الحق. وحقا يعني نظرة بتفكر في النبات في الأرض كيف ينشأ وكيف يتكون، هذا يدل على قدرة الله جل وعلا، خاصة اليوم لما يدرسون أولادنا يدرسون كيف النبات يصنع غذاء أو البناء الضوئي وكذا، هذه كلها فيها آيات، إن في ذلك لآية. قال: وما كان أكثرهم مؤمنين، لأن السورة كما عرفنا جاءت للتسلية، فذكر إعراضهم عدم إيمانهم. قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تأمل لما ذكر إعراضهم عدم إيمانهم قال: وإن ربك لهو العزيز، فيعامل بعزته من أعرض وكفر، فهو العزيز. فهؤلاء لما يعرضون ولا يؤمنون لا يظن أنهم يغالبون الله أبدا، الله هو العزيز جل جلاله. وإن ربك لهو العزيز، وهذا فيه نصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهذا يناسب التسلية. وإن ربك لهو العزيز، فكل من كان مع الله جل وعلا وعبد الله فهو العزيز بعزة الله. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، لأن رحمته جل وعلا سبقت غضبه، الرحيم بمن تاب إليه وأناب، فهذا فيه دعوة لهم إلى التوبة وسؤال الرحمة. وتأمل كيف جمع بين العزيز الرحيم، لأن الرحمة الحقيقية المحمودة لا تكون عن عجز، وإنما تكون عن قدرة وعزة. أما إنسان أصلاً هو ضعيف عاجز يقول: لا أنا لا أعاقبك، طيب أنت ما تستطيع أصلاً أن تعاقب الظالم مثلاً أو المعتدي، تقول: لا أستطيع، لا 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 أعاقبك، لا، هذه رحمة يعني غير محمودة، لأن ما تدري يمكن إذا قدر ما يعفو وما يرحم، ذلك يقال عفو عند المقدرة. فيجمع الله بين العفو والقدرة في كتابه، يجمع كذلك بين العزة والرحمة في كتابه، لأن الرحمة المحمودة الحقيقية هي يعني التي فيها عزة وقوة وقدرة. ثم شرعت الآيات بذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبدأ الله تعالى في هذه السورة بقصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الإخوة في غاية المناسبة لهذه السورة، إن ما بدأ بقصة إبراهيم أنه أجل وأعظم، بدأ بقصة موسى. لماذا؟ نعم، تسلية. نعم، يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. معروفة معاناة موسى الطويلة مع بني إسرائيل وفي البداية مع فرعون، فتناسب موضوع التسلية. ثم كذلك بالنسبة لقصة موسى هذا يتناسب مع ما ذكر الله في أول السورة: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات الخارقة، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك أو يكون لك بيت من زخرف، أو ذكر يعني ذكروا آيات، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني آيات خارقة. فناسب أن يذكر قصة موسى لأن قصة موسى فيها آيات خارقة واضحة: العصا تنقلب إلى ثعبان مبين، واليد تصبح بيضاء للناظرين. ومع ذلك ضرب لهم المثل في الجحد والتكذيب مع اتيان هذه الآيات الخارقة بفرعون. انظر، هذه الآيات الخارقة جحد بها فرعون، تكبر وما خضع لها. والله قادر على أن يجعله خاضعا وأن ينزل آية أشد من هذه. ذلك لما انطبق عليه البحر قال: آمنت، يعني خضع في النهاية. لكن ما ينفع الإيمان الاضطراري. فإذن لما كانت قصة موسى عليه الصلاة والسلام فيها يعني كثيرا من الآيات التي هي خارقة للعادة تناسب ما سأله هؤلاء المعرضين وما ذكره الله في أول السورة، قدم الله تعالى ذكر هذه القصة. يقول الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى. وإذ يعني واذكر حين نادى ربك موسى. واذكر أو وإذ نادى ربك موسى، بماذا ناداه؟ أن ائت القوم الظالمين. هذه أن تسمى تفسيرية، إذا جاءت بعد كلمة فيها معنى القول، مثل نادى، أوحى، قضى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ تأمل، كأن الخطاب نحو للحاضرين. فألا يتقون، كأنه يكلم الحاضرين الذين يسمعون القرآن، ألا يتقون؟ فالمؤمن وهو يسمع هذه الآيات، وإن كانت أنزلت في شأن الكافرين، لكن المؤمن له أوفر نصيب من هذه الآيات لمن تدبر. قال: ربي إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. تأمل، موسى عليه الصلاة والسلام بدأ هنا بإزالة موانع قبول الدعوة، وهذا من إخلاصه ومن شدة محبته لأن يؤمن الناس. فمباشرة أول ما بعثه الله تعالى خاف من عدم إيمانهم، وهذا يتناسب مع التسلية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهذا يظهر الآن في كلام موسى، قال: ربي إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. كل هذه موانع تؤدي إلى عدم إيمانهم، إلى إعراضهم. فسبحان الله، تأمل، أول ما ذكر هنا ما يتناسب مع التسلية. قال: ربي إني أخاف أن يكذبون، ولأنه يعلم يعني من فرعون، قال: قوم فرعون ألا يتقون. يعلم أن فرعون تكبر حتى قال: أنا ربكم الأعلى، فخاف من التكذيب. إني أخاف أن يكذبون، وإذا يعني كذبه ويعني تكبر عليه قد يضيق صدره بسبب هذا الكلام. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، من طبيعة الإنسان. كأنه من كثرة ما يسمع من كلام يمتلئ قلبه من الكلام من كلام المعرضين فيضيق صدره، ما يكون هناك مكان وفسحة فيه، فما يستطيع أن يتكلم. لذلك قال: ولا ينطلق لساني، بسبب ضيق صدري. وكذلك ولا ينطلق لساني، قالوا بسبب ماذا؟ يعني اللثغة أو يعني التي كانت في لسان موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لما كان صغيرا وأتي به حتى جعل في حجر فرعون كما جاء في الآثار في قصة موسى. فإذا بموسى عليه الصلاة والسلام يأخذ بذقن فرعون فيسحبه حتى جعل رأسه قريبا من الأرض، فقالوا: هذا الغلام الذي تتنبأ به بنو إسرائيل أنه يكون زوال ملكك على يده، فقالوا: اقتلوه. فجاءت امرأة فرعون: لا تقتلوه، وترجته وقالت له: وصبي لا يعقل شيئا. ثم قالت: هذه هاتي بي جمرتين وتمرتين، فإذا أخذ الجمرة تعلم أنه لا يعقل، وإذا أخذ التمرة يعقل، فاقتله. فأوحى الله تعالى، ألهم موسى أن يأخذ يعني الجمرة وضعها في فمه فأصابت لسانه، فيعني أصيب لسانه بشيء من الثقل. وهذا يعني أثر يعني ثابت، القصة ثابتة. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه وقال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذا من أدب الأنبياء، ما أراد أن يكون بليغا فصيحا، لا، واحلل عقدة من لساني، فقط العقدة هذه تحل، يفقه قولي، لو أدنى درجات الفهم، المهم يفهمون عني يعني ما أريد أن أبلغه. قال: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، يعني يكون مؤيدا له، وزيرا معه. وهذه شفاعة ما بعدها شفاعة، يقولون ما يوجد يعني أخ في الدنيا نفع أخاه مثل ما نفع موسى يعني هارون، دعا الله تعالى شفع لأخيه حتى أصبح نبيا. نعم، وابتداء اختيار من الله في اللوح المحفوظ، لكن بسبب دعوة موسى لأخيه. قال: فأرسل إلى هارون. ثم ذكر أيضا يعني مانعا آخر لا يتعلق بنفسه، مانعا خارجيا، فقال: ولهم علي ذنب، لما قتل القبطي خطأ ليس عمدا، فأخاف أن يقتلوني إذا رجعت. وموسى عليه الصلاة والسلام هرب منهم لأجل هذه القضية، هم يبحثون عنه. قال: كلا. قال: كلا، يعني لا تخف، إن قال إني أخاف، هذه تنفي كل ما سبق. قال: كلا، لا، لا تخف ولا تخاف أن يقتلوك. قال: كلا، فاذهبا بآياتنا. فأيدهم الله بالآيات الباهرة: إنا معكم مستمعون. مع أن بعثهم ببراهين عظيمة بآياتنا، لكن لا غنى للعبد عن معية الله جل وعلا. إنا معكم مستمعون، فهذه المعية الخاصة، يعني إنا معكم يعني بتوفيقنا، بحفظنا، بسمعنا، إنا معكم مستمعون، فيشعر الداعي أنه يعني قريب من الله جل وعلا، الله تعالى قريب منه، فلا يخاف. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: إنا معكم مستمعون، فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا رسول، ما قال فقولا إنا رسولا رب العالمين، إنا رسول، لأن رسالة واحدة، فكأنهما رسول واحد. إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. إنا رسول رب العالمين، يعني الذي أرسلنا هو رب العالمين الذي خلقنا وخلق العالمين، هذا أوضح دليل. ما مضمون الرسالة؟ تأملوا، أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني اتركهم يخرجون معنا إلى بلاد الشام عند بيت المقدس فيعبدون الله، وأتركك على ملكك، آمنت أو لم تؤمن. موسى عليه الصلاة والسلام ما أرسل ابتداء إلى فرعون، وإنما أرسل إلى بني إسرائيل إلى قومه ليخلصهم من عبودية فرعون، كأنه يقول له كف عنهم عذابك ويعني ارفع عنهم يدك فقط، أن أرسل معنا بني إسرائيل. طبعا فرعون ما عجبه هذا، لأنه يعتبر هذا اعتداء على مملكته من طغيانه وكبره. لكن قبل هذا هنا نقف أيضا مع المتشابهات. في سورة طه قال فقولا إنا رسولا ربك، رسولا ربك، لأن هناك الإخوة كما عرفنا برز ذكر نبي الله هارون، وأكثر يعني سورة تكرر فيها ذكر نبي الله هارون سورة طه، تناسب أن يقول إنا رسولا ربك. وتأمل هنا قال رسول ربك، إن سورة طه كما عرفنا يعني فيها تلطف وفيها تأنيس، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، كذلك فقولا له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى، فناسب أن يقول رسول ربك. لكن سورة الشعراء هنا يعني فيها تعنيف في الحقيقة بفرعون وإغراقه، يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يقول رب العالمين، يدل على أن فرعون ومملكته يعني كلهم في الحقيقة يعني عبيد لرب العالمين، الله هو الذي خلقهم. أن أرسل معنا بني إسرائيل، فطبعا فرعون هنا أعرض عن كلام موسى، عن دعوة موسى إنا رسول رب العالمين، كأنه ما سمع هذا الكلام، وإنما نظر إلى موسى بعين الازدراء والسخرية، فما تكلم معه في دعوته، وإنما أولا نظر إليه نظرة السخرية والازدراء، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ألم نربك فينا وليدا، تربيت في قصرنا وعلى فراشنا وأكلت من طعامنا ولبثت فينا من عمرك سنين حتى كبرت وبلغت، ثم اليوم تأتي تنازعنا الملك. هكذا يريد أن يقول له، فذكره بمنته عليه التي قد تحمل على الحياء من فرعون فيترك دعوته، ثم ذكره ذنبا يخاف من عاقبته، قال وفعلت فعلتك التي فعلت، وهي قتل القبطي. لكن تأمل كيف أجملها تهويلا، يعني أنت فعلت شيء عظيم ما يمكن أن يقال، فعلت فعلتك التي فعلت تعرفها أنت وأنت من الكافرين، فإذا حالك حال الجاحد لنعمتي عليك وأنت من الكافرين، المقصود هنا الكافرين يعني لنعمتي وحق تربيتي، أنا الذي ربيتك ثم تأتي تنازعني في ملكي. قال ابن كثير الكافرين الجاحدين، قاله ابن عباس وابن زيد وجمع من السلف، كان يقول لو هذا هكذا جزاء التربية، هكذا جزاء الكرامة، فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام جوابا مفحما، بدأ أولا بأشنع شيء وهو اتهامه بالقتل، قال فعلتها إذن، يعني اعترف أنه قتل صحيح هو قتل فعلتها، وتأمل كيف قدم كلمة فعلتها على حرف الجواب. الأصل أن يقول إذن فعلتها، أن إذن الأصل أن تكتب بالنون، لكن في القرآن هكذا ترسم، هي حرف جواب وجزاء، لكن قدم فعلته مبادرة إلى الاعتراف، وأن هذا في الحقيقة هذه ليست تهمة وليس يعني أمرا فاحشا فعله موسى أبدا. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، هذا في مقابل قول فرعون ماذا أنت إيش من الكافرين، قال لا أبطل قول فرعون أني أنا من الكافرين، لا أنا فعلت هذه الفعلة قتلت وأنا من الضالين. قال مجاهد من الجاهلين، قال ابن جرير والعرب تضع الضلال موضع الجهل، والمقصود بالجهل هنا والضلال يعني غير المذموم، قال ابن كثير يعني قبل أن يوحى إلي، قبل أن ينعم الله علي بالرسالة والنبوة. فكما قال الله تعالى وجدك ألم يجدك يتيما فأوجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فكذلك قل فعلتها إذن وهذا كان قبل نبوتي وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، يعني في الحقيقة أنتم الذين ظلمتموني، أنا قتلت هذا القبطي بغير عمد خطأ، والذي يقتل إنسانا خطأ ما يستحق القتل، وإنما يدفع الدية مثلا، أما أن يقتل به فهذا ظلم. ففررت منكم لما خفتكم، أنتم الذين اعتديتم علي وظلمتموني، أنا فعلت هذا خطأ، فوهب لي ربي حكما، فوهب لي ربي المحسن إلي حكما يعني نبوة، والنبوة تسمى حكما في القرآن للدلالة على أن النبي يحكم بها في قومه، فهي حكمة قائمة على العلم الرباني الإلهي، ويحكم يعني بها ويعمل بها. قال فوهب لي ربي حكمة، فهي هبة من الله، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، هذا تصريح بهذه النبوة والهبة، وجعلني من المرسلين. فإذا اندفع تهمة القتل ما يستطيع أن يرد عليه، بالفعل هم الذين ظلموه وفر منهم خوفا منهم، ثم أيضا أبطل منته عليه أنه رباه، فقال موسى عليه الصلاة والسلام وتلك نعمة تمنها علي، يعني كأن الكلام على تقدير استفهام إنكاري، يعني أتلك نعمة تمنها علي، ثم كشف عن حقيقتها، عن حقيقة هذه التربية التي يعتبرها فرعون منا، قال أن عبدت بني إسرائيل، أن عبدت بني إسرائيل، هذا يعني تفسير لقول تلك، بيان لاسم الإشارة، يعني هل تظن يا فرعون أنك لما عبدت بني إسرائيل أنك أنعمت علي وأنا واحد من بني إسرائيل، هل تعتبر هذه منا؟ يعني كأنه يقول له ربيت طفلا واحدا من بني إسرائيل وذبحت مئات الأطفال من بني إسرائيل، ثم تأتي تمن علي بهذه النعمة، أي نعمة في هذا؟ بل أنت قهرت بني إسرائيل وظلمت بني إسرائيل. وتلك نعمة تمنها علي، تفكر في حقيقتها، هذه ليست بنعمة أبدا، لما قتلت أطفال بني إسرائيل وعبدت بني إسرائيل سمتهم سوء العذاب، فأي نعمة في هذا؟ فليس في هذا أبدا أي نعمة في الحقيقة. ولهذا فرعون هنا سكت أمام هذا الجواب فبهت، ولهذا يعني عدل عن هذا الكلام إلى صميم دعوة موسى، فبدأ يتكبر يجحد، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر الآيات. إن شاء الله هذا يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، ما أريد أطيل عليكم. بهذا أكملنا ساعة يعني، لكن ممكن الإخوة أيضا يعني نتأمل في الآيات وعلاقتها بالمقصود. سبحان الله يتضح لنا يعني بالفعل يعني كيف هذه القصة هنا أبرزت هذه المشاهد. يعني مثل هذا الكلام ما تسمعه في قصة موسى في سورة أخرى، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، لأن هذا يتناسب مع مقصود التسلية. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يسمع موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن يوجه إليه هذا الكلام من فرعون، يقال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ومع هذا تحمله وأجابه الجواب الكافي المقنع. وسبحان الله يعني الشيء بشيء يذكر. سبحان الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تأملوا أيضا ما استطاع أحد من قومه أن يمن عليه بتربيته. سبحان الله تأمل كيف قدر الله أن يكون يتيما، مات أبوه في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، كفله جده، بقي عنده 2 سنين، مات جده، ما انتقل إلى عمه أبي طالب إلا وأصبح غلاما يستطيع أن يعمل بنفسه، ولهذا كان يعمل في رعي الغنم فاكتفى بنفسه. وكان أبو طالب كثير العيال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يساعده يحصل على أجرة في رعي الغنم فيكف نفسه عن الناس، وكان يساعد عمه، مع أن عمه هو الذي كفله في بيته، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد عمه أبا طالب. فقال بعض السلف حتى لا تكون أو حتى لا يكون لأحد من الخلق عليه منة في تربيته، كأن الله هو الذي تولى تربيته ينقله من يد إلى يد، فما يجعل لأحد عليه تربية مستقلة تامة، لا أم ولا أب ولا جد ولا عم، حتى يخلص قلب النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا، هو الذي رباه. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يعني موسى عليه الصلاة والسلام لم تكن لفرعون عليه منة كما عرفنا، هذا أبدا يعني ليست منة في مقابل الإساءة التي أساءها لقومه، فما تعتبر هذه منة أبدا. فمثل هذه المشاهد والله أعلم يعني تناسب يعني التسلية والتثبيت، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين. ما أدري حد كان عنده فائدة ولا شيء. نعم.